بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على رسالة الأصول الستة، ولا زلنا نتكلم عن الأصل الثاني، وقد ذكرنا الأدلة التي أمر الله جل وعلا فيها بالاجتماع وأوجبه على عباده، وذكرنا كذلك الأدلة التي نهى الله جل وعلا فيها عن الافتراق وحرمه على عباده من القرآن ومن السنة. وهذه الأدلة كافية في أن يعتقد المسلم تحريم التفرق ووجوب الاعتصام، بل إن النص الواحد منها يكفي في تقرير هذا المعنى الذي ذكرناه. ووعدناكم أن نذكر شيئا من كلام أهل العلم من باب ولكن ليطمئن قلبي، فنذكر شيئا من أقوال العلماء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في إجابته على سؤال في الرسالة التي طبعت باسم الأخلاق الإسلامية، السؤال: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسمات بالدينية. وهذا السؤال كما سمعتم مركب من شقين، والذي يهمنا في جواب الشيخ رحمه الله السؤال الذي يتعلق بالانتماء. قال الشيخ رحمه الله: أما الانتماء إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها. إذن نستفيد من هذا أن الشيخ رحمه الله حكم عليها أولا بماذا؟ بأنها محدثة، والإحداث معناه الابتداع. ثم قال الشيخ: فالواجب تركها. هذا هو الواجب، أن تترك امتثالا لقوله ولا تفرق. قال: وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا امتثال لقوله: واعتصموا بحبل الله. قال: وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله. إذن متى يكون الإنسان من حزب الله عز وجل؟ ها، بتركه لهذه الأحزاب وباعتصامه بكتاب الله عز وجل. وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعدما ذكر صفاتهم العظيمة في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه صفات حزب الله: لا يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة إليهما والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. فهم من هؤلاء الذين ينصحون؟ السلفيون. فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وعرض ما اختلفوا فيه عليهما، فما وافقهما يعني وافق الكتاب والسنة أو أحدهما يعني وافق ما جاء في الكتاب أو وافق ما جاء في السنة فهو المقبول وهو الحق، وما خالفهما وجب تركه. ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة والجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام. وبذلك تجتمع، شوف قال ولا فرق في ذلك. ولما أظهرنا هذه الفتوى وكانت قاصمة ظهر للحزبيين، علق عليها جويهل اسمه فتح الرحمن جيلاني، وهذا هو يعني كبير جمعية الكتاب والسنة في مدن، علق على هذه الفتوى وأراد أن يبطل مدلولها. قال هنا لما قال الشيخ ولا فرق في ذلك، هو علق هنا قال ذلك، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ثم قال وأقرب مذكور قول الشيخ فهم ينصحون. فقوله ولا فرق في ذلك قال في النصيحة، يعني في النصيحة. وللأسف الشديد تابعه على هذا جويهل تراثي يدعى بالوليد سيف النصر. فأنا لما مررت على تعليقهم هذا تعجبت أشد العجب من أناس ينسبون إلى العلم لا يفرقون بين الضمائر وأسماء الإشارة. فذلك هذا ضمير، ذلك اسم إشارة، والمراد بذلك الإشارة إلى جميع ما ذكر. قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. على قول هذا الجويهل ذلك راجع إلى أي شيء؟ إلى الزنا فقط. ومن يفعل ذلك، ذلك راجع إلى أقرب مذكور الذي هو الزنا، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. معناه أن صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة كافر وخارج عن دائرة الإسلام ويكون من المخلدين في النار. فالإشارة هنا إلى جميع ما تقدم. فالشيخ رحمه الله قال ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان، يعني أن كل هذه الجماعات محدثة وأنه يجب تركها، وأن الواجب على الجميع أن ينتموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال ولا فرق في ذلك، يعني في النصيحة، ما في أنها محدثة وأنه يجب تركها، ويجب على الجميع أن ينتموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية كلام الشيخ يبطل كلامه. قال ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة والجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام، وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبا واحدا. طيب كيف يكون الجميع حزبا واحدا؟ أنت تترك جماعتك وهذا يترك جماعته وهذا يترك جماعته، ونعتصم جميعا بماذا؟ بالكتاب والسنة. قال وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبا واحدا يترسم خطى أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه. هذا كلام أوضح من أن يوضح. فهمنا هذا؟ طيب، وهذا قول الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين. سئل رحمه الله هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟ الجواب ليس في كتاب الله ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به. مع ما أمر الله به من ماذا؟ من الاجتماع. تتنافى مع ما أمر الله به من الاجتماع، بل ما حث الله عليه في قوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منضويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فهمنا هذا؟ ثم كذلك هذا قول الشيخ العلام مقبل ابن هادي الوادعي. السؤال قول بعضهم إن الجماعات الإسلامية إن خلت من التحزب فهي جائزة، فما الجواب على ذلك؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب هذا الكلام بدعة وصاحبه بدعة، يعني مبالغة يا إخواننا إذا قلنا فلان بدعة. أي نعم. لماذا؟ لأننا نتحداكم أن تأتوا بدليل من الكتاب والسنة على تعدد الجماعات. ما في دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وكذلك هذا قول الشيخ العلامة محمد بن أمان بن علي الجامع. يقول السائل هل يجب على المسلم أن يلتزم جماعة معينة من الجماعات الدينية الموجودة حاليا؟ الجواب الله المستعان. لا يجوز أن توجد بين المسلمين جماعات، ما يجوز أن توجد، وهذا منع لأصل وجودها، فأصل وجودها محرم. الجماعة التي يجب أن نكون معها، الجماعة التي تسلك مسلك الصحابة والتابعين وتابع التابعين وليس لهم لقب معين. أما نصيحتي التي يطلبها السائل أن تبتعد عن هذه الجماعات، هذه النصيحة تبتعد، وأن تدرس على طلاب العلم غير المنتسبين إلى هذه الجماعات. كذلك إذا أردت أن تطلب العلم، تطلب العلم عند من؟ إما عند عالم من علماء أهل السنة، أو طالب علم يكون بعيدا عن هذه الجماعات وعن هذه الانتماءات. أما طالب علم وإن كان مبرزا في طلب العلم وهو ينتمي إلى هذه الجماعات، أو هو من المميعين، قد يقول لك أنا ما أنتمي لهم، لكن لا مانع عنده من أن يشاركهم في برامجهم، تقيم جماعة أنصار السنة المحمدية مثلا أسبوعا دعويا يتحدث فيه فلان وفلان وفلان، وتجد هذا المائع في وسطهم، فهذا كذلك ما يدرس عنده ولا يتلقى عنده، كما هي نصيحة الشيخ رحمه الله تعالى. قال وأن تدرس على طلاب العلم غير المنتسبين إلى جماعات، وتسير مع المسلمين سيرهم، ولا تكون سليم القلب محبا لجميع المسلمين إلا إذا ابتعدت من هذه الانتماءات وهذه الحزبيات، وبقيت مع المسلمين، مع عوام المسلمين الذين هم على الجادة في هذا الوقت. فهمنا هذا؟ وكذلك هذه فتوى للشيخ صالح السحيمي. السؤال أحسن الله إليكم، ما حكم تعدد الجماعات التي تسمى إسلامية؟ الجواب من المعلوم رحمني الله وإياكم وجمعني الله وإياكم في جنات النعيم أن الإسلام جماعة واحدة، هذا الأصل، وأنه ما جاء إلا ليجمع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن تعدد الجماعات ليس له أصل في الشرع، فعلى جميع الجماعات أن تحل هذه الجماعات ولتتحد على التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الواجب عليهم أن يحلوا هذه الجماعات، وأن يتحدوا جميعا، وأن يكونوا جميعا جماعة واحدة، تترسم خطى السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كذلك هذه فتوى للشيخ صالح آل الشيخ. قال هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ بعضهم يقول هكذا، يقول تعدد هذه الجماعات مثل اختلاف في المسائل الفقهية. قال الجواب إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الزمن، فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة، لأن تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد، فإن كل واحد من القائلين بالمسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه، لأن المسألة موردها الاجتهاد، كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني أجرا على اجتهاده والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهي تختلف في طريقتها وتختلف في أصولها وتختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك. والأصل انتبهوا والأصل الواجب على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يحدث الافتراق. وهذا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إذا افترقوا فعليك أن تعض بأصل الشجرة أن تكون على الكتاب والسنة أن تكون على الأصل الذي كان الناس عليه قبل افتراقهم. قال فإن الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره. ويأتيك واحد متفلسف يقول لك نحن أصلا وجدنا الناس متفرقين وأقمنا هذه الجماعة من أجل ماذا؟ أن نتميز عن هذه الجماعات. يقول الشيخ ردا على هذه الشبهة ومعالجته بإحداث جماعات جديدة يعني قال فإن الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة يعني لا يجوز أن نقر هذا الافتراق ولا يجوز لنا أن نعالجه بإحداث جماعات جديدة. فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة يعني قبل أن يفسد الناس قبل أن يتفرق الناس فعليكم أن تلزموا ماذا؟ تلزموا الجماعة. قال والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله عز وجل لم يبينها ولم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها بل بينها الله عز وجل بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المراد بالمؤمنين هنا الصحابة وهذا كما ذكرنا لكم أن من إطلاقات الجماعة أنها تطلق ويراد بها ماذا؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فأنت تلزم الجماعة تلزم طريق الصحابة لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال هم الغرباء. وفي رواية ثالثة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة وهي موجودة في زمن التابعين وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه وأن يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل 72 فرقة أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد بامتثال قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة؟ وكيف يلزمها؟ بتعلم هذه العقيدة المباركة، فإن دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى وأحدث شعارات جديدة وأهدافا وآراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل، ستجد أنه خالف شيئا من أمور الاعتقاد ولا بد. فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وهذه مسألة مهمة، فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء، بل الواجب على جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، امتثالا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في الأبدان، لا تتفرقوا أيضا في الدين، بل التزموا بالقرآن الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق. وهذا كلام واضح وبين وظاهر. كذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الذي يعتبر نصيحة لطلاب العلم، الذي هو حلية طالب العلم، قال: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، هذه النصيحة، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو إلى الله على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. بعض الناس يطلع من هذه الجماعة ويدخل في هذه الجماعة، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فهذه الجماعات سماها بماذا؟ بالقوالب الضيقة، فالذي يدخل فيها خرج من سعة الإسلام ومن رحابته إلى هذه القوالب الضيقة. قال: فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة، تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف، إذن هذه بدعة. حزبية قال ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف، من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف. تحذير، انتبه، احذر يا طالب العلم، إياك أن تقع في شباكهم وفي شراكهم. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف، طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيل، تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا. يعني هذه الجماعات يمثلها لك بماذا؟ قال: فما هي إلا كالميازيب. تعرفون الميزاب؟ ميزاب، ما المراد بالميزاب؟ نحن نسميه الصبابة. الصبابة الآن هذه التي توضع على السقوف، فهذه تجمع الماء كدرا، هذه طريقة الأحزاب، تجمع الماء كدرا. هل الآن الميزاب يميز؟ ها؟ ما يميز. فهكذا الشيخ يقول هذه الجماعات همها ماذا؟ التجميع، تجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا والصالح مع الطالح وصاحب العقيدة الصحيحة، ما بس الشعار فلنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا، ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ هل يحصل له تصفية؟ هل يحصل له تنقية؟ هل يحصل تعليم؟ لا، وتفرقه هدرا. الصبابة لما ينزل الماء منها جزء منه مشى هناك وجزء مشى هناك وجزء مشى هناك وهكذا. قال: فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الذين رحمهم الله وأراد لهم وبهم الرحمة لا يدخلون في هذه الجماعات ولا يقتربون منها أبدا، بل هم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الفرقة الناجية قبل تفرق هذه الجماعات عنها. واضح هذا؟ ثم أورد رحمه الله كلام ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية، يعني من علامات أهل الحق، قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. يعني أصحاب هؤلاء الجماعات والجمعيات والأحزاب هم في عبودية مقيدة، خرجوا من السعى إلى الضيق. قال: وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. هذه كلها طرق وضعية اصطلاحية، بدءا من جماعة الإخوان. جماعة الإخوان هذا التنظيم هل وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وضعه أناس وأحدثوه بعد مئات السنين من زمنه صلى الله عليه وسلم، واصطلحوا على هذا الطريق: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. وهكذا توالت هذه الجماعات وكلها طرق وضعها أناس واصطلحوا عليها، ونظم ودساتير وضعوها واصطلحوا عليها. صاحب الحق لا يتقيد بهذه ولا يكون معها، هذه الطرق الوضعية الاصطلاحية. قال: بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنه ينتسب إلى ماذا؟ ينتسب إلى المنهج المعصوم. قال: وعن طريقه. طيب انت في أي طريق؟ في أي طريق أنت؟ قال: الاتباع. أنا طريق الاتباع. اتباع ماذا؟ الكتاب والسنة. وعن خرقته. طيب لبسك ماذا تلبس؟ قال: لباس التقوى. وعن مذهبه. طيب أنت مع أي مذهب؟ في أي مذهب؟ مالكي أنت أم شافعي أم حنبلي أم حنفي؟ قال: وعن مذهبه قال: تحكيم السنة. هذا المذهب تحكيم السنة، فما قضت به السنة أقول به. المذهب تحكيم السنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال وعن مقصده ومطلبه. طيب ها ما شاء الله أنت الآن تطلب العلم وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، ماذا تقصد؟ ماذا تطلب؟ هل تريد أن تكون رئيسا؟ هل تريد أن تحصل بتدينك على شيء من المال؟ ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ قال وعن مقصده ومطلبه. قال يريدون وجهه، يريدون وجهه. وعن رباطه. طيب أين ترابط من أجل تحقيق هذه الغايات السامية؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه إذا سئل ما نسبك؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا فخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه، من أين تأكل ومن أين تشرب؟ قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وهذا هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، ضالة الإبل. رجل يعني قال له إذا وجدت ضالة من الإبل ماذا أفعل معها؟ قال له ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها. حذاؤها اللي هو خفها، ما عندها مشكلة تمشي أي مكان، وسقاؤها ما تقوم بتخزينه من الماء، يعني ما تخاف عليها عطشا ولا تخاف عليها مهلك. ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. هناك يعني حتى في ضالة الإبل حتى يلقاها ماذا؟ من؟ صاحبها. وهنا هذا يستمر على عبادة الله وهو موقن بقوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويستمر هكذا في عبادة الله عز وجل حتى يقبضه الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بهذه الأبيات، قال وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. وهكذا هذه أقوال ابن القيم رحمه الله، هذا هو المنهج الذي تلقوه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي. وهذه الطوائف جماعات كانت قائمة في زمانه. قال فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ها أنت من أي جماعة؟ ما الجواب؟ أنا مسلم متبع لكتاب الله ولسنة رسوله، لا شكيلي ولا قرفني، لا إخواني ولا تبليغي، ولا أنصار سنة ولا جمعية كتاب سنة ولا إلى آخره، ولا داعشي ولا قاعدي. واضح؟ على طريقة السلف. قال وقد روينا عن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان. علي هذا من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أو على ملة من؟ عثمان رضي الله عنه. فقال انتبه، ولو جاز يا جماعة جاز الانتساب للأشخاص والله لجاز أن ننتسب للصحابة، لكن ما هو صحيح أبدا. لا تنسب نفسك لأحد ولا تتابع أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، انظر إلى مقالة ابن عباس الذي هو فقيه هذه الأمة وحبرها وترجمان القرآن، فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وكذلك كان السلف يقولون. كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني الإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. فنحن ما نقول هذه أهواء وبدع وضلالات، بعضهم لا يروق له هذا الكلام. قال شيخ الإسلام: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كلام أوضح من أن يوضح. بل شيخ الإسلام رحمه الله حارب الحزبية إلى المشايخ، وهذه كذلك آفة ومرض، ومرض مستشر في هذه الأزمنة. فربما أنك تجد أن الإنسان عرف ما يتعلق بالجماعات والأحزاب والجمعيات من حزبية وتركها، فيدخل عليه الشيطان، الشيطان يدخل عليه الحزبية من باب آخر، وهو هذا الباب أن يجلس عند شيخ معين. ما يفهم إنسان أنه لا يجوز الدراسة عند شيخ معين، لك أن تدرس عند شيخ معين، أما أن ترى أن هذا الشيخ هو الحق وأن ما قاله هو الحق وأنه يتابع في جميع ما يقول وأنه لا يدرس إلا عند هذا الشيخ وأن ما قال به هذا الشيخ هو الحق وأن هذا الشيخ هو الحق وما سواه لا شيء ولا يلتفت إليهم، ما سواه نريد من علماء أهل السنة، فهذه حزبية، هذه حزبية كذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وليس لأحد منهم، يعني من هؤلاء المشايخ، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله. جنكيز خان هو زعيم التتر، تلك الطائفة المارقة. قال: كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله. هكذا الشيخ الناصح يقول لك: عليك أن تطيع الله وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما أمر الله به ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويرعى حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإذا كان أستاذ أحد مظلوما نصره، إذا كان أستاذك مظلوما تنصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم. إذا رأيت أن شيخك هذا تعدى واستطال وظلم شيخا من المشايخ أو ظلم واحدا من أحاد المسلمين فلا يجوز لك أن تتابع شيخك هذا على ظلمه، بل يجب ماذا؟ قال: وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وإذا وقع بين معلم ومعلم، انتبهوا، هذا الكلام من الأهمية بمكان. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. لا تمشي ساي تجر، لا تتأمن، تعرف الحق ثم بعد ذلك تناصر من صاحب الحق. قال: حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. المحق يعان والحق ينصر، كان مع القريب أو كان مع البعيد، وهذا فيه غاية التجرد. قال: فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: ومن مال مع صاحبه، انتبهوا، سواء كان الحق له أو عليه، فقد حكم بحكم الجاهلية، ما حكم بحكم الإسلام، وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا القدر فيه كفاية، فيه كفاية لمريد الحق ولطالب الهدى ولطالب منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق، الطريق إلى الله واحد والجماعة واحدة، لا عشرات، الجماعة واحدة والصراط واحد، فعلينا أن نسير على ما كان عليه الأولون، وأن نثبت على ما كانت عليه الجماعة التي هي جماعة الصحابة قبل نشوء الفرق والأحزاب. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. وبذا نكون قد أنهينا الكلام على الأصل الثاني.